أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية،
نسير بسيرهم حتى النهاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا علم جديد من أعلام سلسلة قدوات نبدأ الحديث عنه اليوم، الحديث عن الخطيب البغدادي. قالوا عن الخطيب البغدادي: صاحب تاريخ بغداد. العلماء كانوا يحررون كتب في التواريخ، فيكتبون تواريخ المدن. أعظم كتاب في الدنيا في تواريخ المدن تاريخ مدينة دمشق، ألفه ابن عساكر. يكتبون في تاريخ المدينة من مر عليها من الأعلام، من الحفاظ، من القراء، من الفقهاء، من الملوك، وأشهر أحداثها، ويذكرون لكل علم من هؤلاء الأعلام شيئا مما درس فيها أو قرأ فيها أو علم فيها. ذلك لأن المدن يا أخوان إنما ترفع بعلمائها، إنما ترفع بالخير الذي فيها، إنما ترفع بالصلاح الذي ينشر فيها ثم يفيض إلى مدن أخرى. بل إن بعض الملوك كانوا إذا بنوا مدنا وأرادوا لهذه المدينة أن تحيا، اتصلوا بعلماء وطلبوا إليهم أن يأتوا إليها، لأن العالم عندما يأتي إلى هذه المدينة يلحقه الناس ويقصده القاصدون من أجل أن ينهلوا منه، فبهذا تحيا المدينة. أما المدينة التي يشيع فيها المجون، يشيع فيها الفجور، يشيع فيها الفساد، فهذه مدينة مبشرة بالخراب، إن لم يكن اليوم فبعد سنة، وإن لم يكن بعد سنة فبعد عشرة، وإن لم يكن بعد عشرة فبعد عشرين، بس بلا ريب هي ذاهبة نحو هلاك ونحو دمار وخراب. الخطيب البغدادي الذي نترجم له ألف كتابا اسمه تاريخ مدينة بغداد، مدينة السلام، صاحب تاريخ بغداد وغيره من المصنفات. كان من الحفاظ المتقنين والعلماء المتبحرين، ولو لم يكن له سوى التاريخ لكفاه، فإنه يدل على اطلاع عظيم، وصنف قريبا من 100 مصنف، وفضله أشهر من أن يوصف. وقالوا عنه: انتهت إليه الرياسة في الحفظ والإتقان والقيام بعلوم الحديث وحسن التصنيف. هو الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد البغدادي المعروف بالخطيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنوا أولادكم لا يكنيهم الجاهلون. يعني أنت إذا جاءك ولد سمه باسم حسن وضع له كنية حسنة، والكنية في اللغة العربية هو ما صدر بأب أو أم، يعني إذا سميت ابنك عمر قل هذا عمر أبو محمد، إذا سميت ابنك خالدا قل هذا خالد أبو سعيد، إذا سميت ابنك عبد الرحمن قل هذا عبد الرحمن أبو علي. أنت مباشرة سمي ابنك وضع له كنية منذ من يومه الأول ولتشيع في الأسرة، هكذا هو هذا ابني اسمه عثمان وهو أبو سعيد. أكره ابنك بيكبر بيتزوج ويسمي ابنه وهو مشهور بسعيد أبو سعيد، يسمي ابنه سعيدا. أحسن ما تجي امرأة جاهلة أقارب جاهلون، يروح بكرة يسمي حفيدك شيء اسم ما أنزل الله به من سلطان. يعني نحن نعجب الآن، بعض الناس يسمون أولادهم أسماء غريبة لا صلة لنا بهذه الأسماء. منين جايب هذا الاسم؟ إما من شيء مسلسل أو من شيء غنية أو من شيء مغني. فأنت استبق الأمر وسمي ابنك وكنيه قبل أن يأتي الجاهلون ويكنوا. فالخطيب البغدادي هو أبو بكر، أحمد اسمه أحمد كنيته أبو بكر، وهو منسوب لقبه البغدادي أو لقبه الخطيب المعروف بالخطيب. ولد سنة 392 للهجرة، كان أبوه أبو الحسن علي خطيبا بقرية، وقد تلى القرآن على الشيوخ، فحض ولده أحمد على سماع القرآن والفقه. إذا إجاك صهر صالح، صهر معروف بالعلم، صهر معروف بالتقوى، صهر معروف ببذل وقته للدعوة إلى الله، هذا مكسب، لأنه بكرة بيجي أولاد فيوجههم إلى الخير، يوجههم إلى القرآن، يوجههم إلى الدعوة إلى الله، يوجههم إلى الفقه. فأنت بإذن الله يعني تضمن إن أذن الله عز وجل الصلاح في ذريتك. أبوه كان خطيبا بقرية وممن قرأ القرآن على الشيوخ، هذا أمر مهم يا أخوان. أنتم كلكم الحمد لله تقرؤون القرآن الكريم، بس مفيد أن تقرأ القرآن الكريم على شيخ من أجل أن يضبط لك قراءتك، لأنه أحيانا الإنسان يكون يقرأ القرآن خاطئا وهو لا يدري، يقرأ كلماته يعني على غير ما أنزلت، هو لا يدري، هو يظن بأنه يقرأ صحيحا. فكيف أنا بدي قوم قراءتي؟ اقرأه على شيخ من الشيوخ، وهذه عادة المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن على سيدنا جبريل عليه السلام، ثم الصحابة كانوا يقرؤون على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض منهم قرأ على بعض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أبا بكر، قرأ عمر، الخلفاء الأربعة قرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ أبي بن كعب. الآن هؤلاء الصحابة صاروا أساتذة، جاء صحابة آخرون قرأوا عليهم، ثم بعد الصحابة التابعون، وبعد التابعون تابعوا التابعين، وهكذا إلى يومنا هذا. فاجتهد أن تقرأ القرآن على شيخ من الشيوخ، أو تقرأ بعض القرآن، يعني اقرأ جزءا من القرآن الكريم على أقل تقدير على شيخ من الشيوخ، اقرأه غيبا أو اقرأه عن حاضر، بس اطمئن بأنك تقرأ القرآن الكريم صحيحا. فالله عز وجل الحمد لله حفظ لنا القرآن الكريم، حفظ كلماته وحفظ النطق بأحرفه. لا يوجد كتاب في الدنيا محفوظ بالهيئة التي ينطق فيها إلا القرآن الكريم. أنتم الآن يا أخوان تقرؤون الفاتحة، من قرأ منكم على الشيوخ، تماما كما كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضبط. كيف انتقل 1400 سنة محفوظ هذا؟ هذه سلاسل الأسانيد التي يقرأ بها الشيوخ رضي الله تعالى عنهم، إنما ببركتها حفظ الله تعالى القرآن الكريم. كان أبوه أبو الحسن خطيبا بقريتين، وقد قرأ القرآن على الشيوخ، فحض ولده على سماع القرآن والفقه، فكان يسمع من الشيوخ وهو ابن 11 سنة. 11 سنة بلش بقى يحضر الدروس ويقرأ على الشيوخ ويسمع من الشيوخ دروسهم وما يقرئونه لطلابهم، وهو ابن 11 سنة. وارتحل إلى البصرة وهو ابن 20 سنة، وإلى نيسابور وهو ابن 23 سنة، وإلى الشام وهو كهل، وإلى مكة وغير ذلك. كتب الكثير وتقدم في هذا الشأن، وبذل الأقران، وجمع وصنف وصحح، وعلل وجرح، وعدل وأرخ وأوضح، وصار أحفظ أهل عصره على الإطلاق. الإنسان دائما يبدأ كالهلال صغيرا، ثم لا تراه بعد حين إلا يكبر شيئا فشيئا شيئا فشيئا إلى أن يصير بدرا. فالبداية دائما تكون بسيطة، لكن شيء قليل فوق شيء قليل 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 مع الثبات والاستمرار يغدو المرء شيئا كبيرا. هذا في كل الصنائع، في كل الفنون. يعني أنت ما ممكن تفتح محل من أول يوم وتصير مثل كبار تجار المدينة، لا، أنت ستفتح محل ستكون إنسانا بسيطا، لكن تصبر، تثبت، تتقي، تستقيم، بإذن الله شيئا فشيئا يفتح الله تعالى عليك. في الحفظ أنت تقرأ آية وراء آية وآية وراء آية، شيئا فشيئا يفتح الله تعالى عليك تصير من الحفاظ. في الكتابة، في التأليف، في التعليم، تبدأ شيئا فشيئا. أحيانا يحضر درسك واحد، بعدين 2، بعدين 5، بعدين 10، بعدين 20، شيئا فشيئا الله يفتح على يديك. لا تستعجل عطاء الله تعالى، فمن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ابنك يبدو يولد صغيرا، شيئا فشيئا يكبر يصير رجلا، يصير كهلا. أحيانا بعض الشباب بده هيك، يعني بشي 3-4 أشهر بده يعني يصير المدخوله شي 500,000، شي 200,000، شي 100,000، وإذا ما صار يعني بيقول لك أخي أنا بطلت، ما عجبتني هاي الشغلة. شو ما عجبتك هاي الشغلة؟ أنا أعرف شبابا كل 3-4 أشهر بغير شغل، كل 3-4 أشهر بغير شغل، طبعا لم ينجحوا في حياتهم، لأن عملك يحتاج إلى ثبات، يحتاج إلى استقامة، يحتاج إلى استمرارية. شيئا فشيئا يفتح الله تعالى عليك. تجار كبار إنما بدأوا حياتهم بصعوبات سنوات طويلة، 2، 3، 4، 5، 7، ثم إن الله عز وجل فتح عليهم. أحيانا يفتح الله تعالى على العبد سريعا، عطاء الله عز وجل بيد الله، بس أنت ما عليك إلا أن تثبت. فهو الخطيب البغدادي يعني بدأ شيئا شيئا قليلا، لكن هو حافظ على هذا الشيء، قال حتى صار أحفظ أهل عصره على الإطلاق. سمع الخطيب البغدادي العلم ببغداد من شيوخ وقته وبالبصرة والري والكوفة ونيسابور، وقدم دمشق حاجا، يعني جاي لطريق الحج، فنزل بمدينة دمشق فسمع بها وبمدينة صور، وقرأ صحيح البخاري في 5 أيام بمكة المكرمة على كريم المروزية. نحن بالإسلام يا أخوان ما عندنا فرق بين امرأتين، بين امرأة ورجل، الفرق إنما هو بتقوى الله تعالى، كن ما شئت. فالنساء كنا ولا زلنا يعلمون ويعلمنا الرجال، والرجال يعلمون النساء، ما في حرج، المهم أن تكون من أهل التقوى، والتقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات. بس اللافت بقى، هو قرأ على هذه الشيخة كريمة المروزية، بس اللافت يا أخوان أنه قرأ صحيح البخاري، قال في 5 أيام. صحيح البخاري إذا الطبعة اللي موجودة ب4 مجلدات، يعني كل يوم قرأ على التقريب شي 700 صحيفة، 600 صحيفة، هدون 600 صحيفة بدون شي 10 ساعات أقل، أقل شيء. الله أكبر. قاعد طبعا هو مسافر، هو مو من مكة، هو جاي من بغداد، ولا تنسوا بأنه جاي مشي كمان. وكل يوم 10 ساعات 12 ساعة قراءة. شو هذه الهمة العالية؟ مرات واحد بيحضر درس، يعني هو الدرس مثلا نص ساعة، إذا زدت له شي ربع ساعة تانية بيقول لك طول، شو بده يضلوا عم يحكي. مرات بيحضر خطبة الواحد بيقول لك أخي طول، مو هيك طول الخطيب؟ قديش أخي طول؟ نص ساعة يا رجل، معقول خطبة نص ساعة؟ إيه لا كمان كثير يعني. الله أكبر، شلون بدك تصير العلماء؟ كيف بدك تصير عالم؟ شلون بدك تصير إلك مكانة بالعلم؟ هلأ هنا وقفة. الخطيب البغدادي قدم مكة حاجا، فقعد 10 ساعات 12 ساعة عم يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون يا أخوان بأن أناسا يذهبون إلى العمرة، العمرة تقضى بساعتين، 3 ساعات 4 ساعات خلصت العمرة. هلأ هنا بس بيكونوا طالعين فوج 10 أيام، شو بيعملوا بالعشرة أيام التانيات؟ بيساوي له مثلا بهالعشرة أيام شي 3 4 5 6 عمر يا أخي. طيب هدون كلياتهم ب24 ساعة، إذا العمرة ب4 ساعات 6 عمر ضرب 4 ساعات 24 ساعة، يعني هدون يوم. طيب و9 أيام تانيات شو بيساوي؟ والله مفيد الإخوة الذين يعني يصنعون أفواجا خلال هذه العمرة، يعملوا مجالس علم طويلة كل يوم، كمان نعمل 4 ساعات مجلس علم، 2 ساعة الصبح و2 ساعة المساء، يعلم هؤلاء أمور دينهم سواء المتعلقة بالعمرة أو لا، يتعلم المسلم أحكام الطهارة والصلاة والبيوع والزواج والطلاق والوكالة والكفالة، خليه يتعلم أحكام دينه، بيرجع بعد 10 أيام عالم، يعني إلى حد ما يحتاجه هو بنفسه. وأنا كنت اقترحت على إخوة هكذا يشكلون أفواج حج بأن هؤلاء الإخوة الذين يخرجون معكم إلى العمر أو حتى إلى الحج، حتى مناسك الحج لو ضغطت مع بعضها البعض بيومين تخلص، بس أفواج الحج تطلع بتقعد في مكة والمدينة 20 يوما. طيب 20 يوم شو عم يساو؟ هلأ جيد في عبادات وفي أذكار وفي أوراد، هذا قسم، بس الحقيقة في قسم آخر من الوقت مهدور، إلا من رحم ربي. هناك أناس يعني يتفرغون للعبادة وهذا شيء حسن، بس مفيد جدا والله نعمل يعني نصفها عبادة ونصفها علم. قلت لهم إن هؤلاء الإخوة الذين يخرجون معكم قل أن يفرغوا مثل هذا الفراغ، يعني هلأ أنهم فضين حالهم تاركين أهلهم وأولادهم وأعمالهم وطالعين 20 يوم، بركي منعمل لهم تعملوا لهم برنامج بهال20 يوم تعلمونهم كل أمور دينهم. ومرة خرجت إلى العمرة أكثر من مرة بفضل الله مع مجموعة من الأخوة، كنا هكذا كل يوم نجلس ساعات طويلة، قرأنا فيها صحيح مسلم، مرة قرأنا صحيح البخاري، مرة عملنا دورة في المعاملات المالية، مرة دورة في العبادات، بحيث بيطلع بيرجع هذا الحاج أو بيرجع هذا المعتمر يعرف أحكام الشريعة، إذا هو تاجر في تجارته، وإذا هو موظف في وظيفته، وإذا هو شاب متزوج في زواجه وطلاقه. فالخطيب البغدادي قال قرأ صحيح البخاري في 5 أيام بمكة المكرمة على كريم المروزية، وعاد إلى بغداد، ثم خرج مرة ثانية إلى الشام، وحدث بدمشق بعامة كتبه، ثم قصد مدينة صور لبنانية وأقام بها، وكان يتردد إلى القدس للزيارة ثم يعود إلى صور، وتوجه إلى طرابلس الشام وحلب وأقام بهما أياما قلائل، ثم عاد إلى بغداد وأقام بها سنة إلى أن توفي، وحينئذ روى تاريخ بغداد وروى عنه شيوخه. كان يقول شربت ماء زمزم على نيتي أن يجعلني الله تعالى في الحديث كشيخ ابن حجر، إن شاء الله بصير أنا محدث كالشيخ الفلاني، والشيخ ابن حجر كان حافظا كبيرا، وأذكر أن يجعلني في الفقه كالشيخ نسيت يعني من اسمه ما اسمهم. المهم يعني همهم في خدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، همهم في الدعوة إلى الله، همهم في تعليم الناس، فيشربون ماء زمزم على هالنية. يقول: شربت ماء زمزم 3 مرات وسألت الله عز وجل 3 حاجات آخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. فالحاجة الأولى أن أحدث بتاريخ بغداد، إن شاء الله الله يكرمني ألف كتابا في تاريخ بغداد، في تاريخ العلماء الذين وردوا إليها وجلسوا فيها وحدثوا فيها، وأن أحدث به الناس، هذا واحد. والثاني قال: وأن أملي الحديث بجامع المنصور. يبدو في مسجد كان يعني يقصده الناس، قال: يا رب هيك تجعلني أخدم الناس وأعلمهم في جامع المنصور. والثالث: أن أدفن إذا مت عند قبر بشر الحافي. قال: فلما عاد إلى بغداد حدث بتاريخه بها، يعني الله يسر له حدث بكتابه، هي الدعوة الأولى. قال: ومرة سألني الخليفة العباسي القائم بأمر الله عن حاجتي، فقلت: حاجتي أن أملي الحديث بجامع المنصور. فتقدم الخليفة إلى نقيب النقباء بأن يؤذن له في ذلك. فهي الثاني كمان حدث بالجامع هذا. قال: ولما مات أرادوا دفنه عند بشر الحافي بوصية منه، وكان الموضع الذي بجنب قبر بشر قد حفر فيه أو قد حفر فيه قبرا لنفسه أبو بكر أحمد ابن علي ابن زهراء الصوفي، وكان يمضي إلى ذلك الموضع ويختم فيه القرآن ويدعو، ومضى على ذلك سنون. يعني جنب بشر الحافي في واحد حافر قبر مركزه لحاله، وكل يوم بيجي بيقرأ قرآن، صلوا خاتم، مدري كم ختمة بهالأبر. والله منيحة يشتغلي، أن لما قرأتها خرج: يا أخوان كلاتكم اشتروا قبور، والله كل واحد يشتري أبر، يسعب شي أبر، يطمن على حاله بكرة، بس الله عز وجل يطيل أعماركم مع العافية، بس بدنا نموت يعني، ركز هالأبر وروح طلع لك كم يوم لهنيك، قرأ لك شوية قرآن، اعمل لك شوية أذكار، جهزون يعني تروح بتلاقيه مفروش بكرة بس تنزل. قال: جنب قبر بشر الحافي ولقي قبرك يعني قدام الصالحين، حتى إذا متت يدفنوك قدام الصالحين، جوار الصالحين ينفعك في الدنيا وينفعك بعد الموت. وأنا أعرف عددا من شيوخنا أساتذتنا دلونا على قبورهم، يعني أشاروا لأنه هو إملائي أبر يعني قدام هيك ولي من الأولياء، قدام صالح من الصالحين. قال: كان قرب قبر بشر الحافي قبرا حفره رجل اسمه أبو بكر أحمد ابن علي ابن زهراء الصوفي، وكان يمضي إلى ذلك الموضع ويختم فيه القرآن ويدعو، ومضى على ذلك سنون. فلما مات الخطيب سألوه أن يدفنوه فيه، اجوا لعنده قالوا له: الخطيب البغدادي موصي أنه يندفن جنب بشر الحافي، خرج بدنا نأخذ الأبر. قال: فامتنع وقال: هذا قبري وقد حفرته وختمت فيه 10 ختمات، ولا أمكن أحدا من الدفن فيه، وهذا مما لا يتصور. ما حدا بيقرب لهون، هذا أنا مجهزه لحالي. قال: فانتهى الخبر إلى سعد الصوفي، فأحضر الشيخ أبا بكر ابن زهراء وقال له: أنا لا أقول لك أعطهم القبر، ولكن أقول لك لو أن بشرا الحافي في الأحياء وأنت إلى جانبه، وجاء أبو بكر الخطيب يقعد، أكان يحسن بك أن تقعد أعلى منه؟ هذا الخطيب البغدادي أحفظ أهل الدنيا. تصور بشر الحافي عايش وأنت قاعد جنبه، وإجا الخطيب البغدادي ما بتأمله وبتقعده جنبك؟ فقال ابن زهراء: لا، بل كنت أقوم وأجلسه مكاني. قال أبو سعد: فهكذا ينبغي أن يكون الساعة في حالة الموت، فإنه أحق به منك. قال: فطاب قلب ابن زهراء ورضي بأن يدفن الخطيب في ذلك الموضع. هلا هو شرب ماء زمزم على 3 دعوات، فاستجاب الله تعالى له الدعوات 3. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نتابع حديثا عن الخطيب البغدادي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.